أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب الأطعمة والأشربة، ووصل بنا الكلام إلى القسم السادس في الأخير، وهو القسم الأخير في اللواحق، واللواحق سبعة. قال المحقق رحمه الله: الأولى، يعني المسألة الأولى، قال: شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي، يعني سواء أخذ من خنزير حي أو أخذ من خنزير ميت، على الأظهر عليكم السلام. المشهور هكذا حكم بأن الأعيان النجسة كالميتة والخنزير والكلب، فيها تفصيل. هناك أجزاء لا تحلها الحياة، هاي الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والوبر والصوف والريش والسن والظلف والأظافر والمخالب، كذلك العظام، هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة في الميتة محكومة هاي الأجزاء بالطهارة. الميتة عين النجسة فيما تحله الحياة كاللحم والشحم والجلد، أما ما لا تحله الحياة فإنه في الميتة طاهر. أما الكلب والخنزير فيختلف حكمهما، كل جزء من أجزاء الكلب والخنزير محكومة بمن؟ محكومة بالنجاسة، حتى الأسنان، حتى الأظافر، حتى الشعار، لأنه عين النجسة. الخنزير حكم نفس حكم الكلب من هاي الناحية، أجزاء الخنزير ما تحلها الحياة وما لا تحلها الحياة محكومة بمن؟ محكومة بالنجاسة. هنا السيد المرتضى رحمه الله خالف في هذه المسألة، فبمن حكم بأن حكم الكلب والخنزير كحكم الميتة، كما أن الميتة ما تحله الحياة فيها نجس وما لا تحله الحياة فيها طاهر، كذلك الكلب والخنزير ما تحل الحياة في الكلب والخنزير نجس وما لا تحله الحياة في الكلب والخنزير طاهر. أسنان الكلب والخنزير عند السيد المرتضى رحمه الله طاهرة، الشعر طاهر، العظام طاهرة. إذا كان الحكم بهذه الكيفية، لماذا ذكر خصوص الشعر؟ ليش ذكر خصوص الشعر؟ لأن الشعر يستخدم، أجزاء الكلب أجزاء الخنزير كلها ما بيها فائدة، كلها ما بيها نفع، فلا يسأل عنها. أما شعر الخنزير يستعمل، بمن يستعمل سابقا؟ يستعمل في صناعة حبال الآبار. شعر الخنزير قوي، يستعملوه، يصنعون من عنده حبال المن للآبار، يعني من البئر يطلعون ماي، خوب الماي إذا يطلعوا من البئر في دلون الماء قليل، والحبل المصنوع من شعر الخنزير تبلل، لما يطلعوه راح يتنقط الماء من حبل المصنوع من شعر الخنزير، وين ينقط؟ بالدلو. على رأي السيد المرتضى رحمه الله هذا الدلو من الممكن أن تتوظى من عدة، لأن شعر الخنزير عنده شنو محكوم بالطهارة. أما مشهور الفقهاء قالوا شعر الخنزير نجس، والحبل المصنوع من شعر الخنزير نجس، فإذا استعمل لاستخراج مياه الآبار فإن الماء القليل الذي يسقط فيه يعتبر نجس. لذلك هو خصص الشعر، خصص الشعر نظرا لمن؟ نظرا إلى ما خالف به السيد المرتضى رحمه الله، وخصص الشعر لأنه هو المستعمل، هو المستخدم. سيستخدم في صناع الحبال وفي غيرها، أكو استخدامات أخرى أيضا موجودة إليه. فقال شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي، من خنزير حي، أو من ميت، خنزير ميت، على الأظهر، على الأظهر خلافا للسيد المرتضى رحمه الله الذي حكم بأن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير محكومة بالطهارة، والشعر لا تحله الحياة، فشعر الخنزير عند السيد المرتضى طاهرون. بني ما أسمع. لا مطلقا طاهر عنده، يحكم بطهارته. المشهور راح يجي الآن، راح يجي فين اضطر، المشهور يأتي إن شاء الله. قال فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه. طبعا ما لكم بها خطأ، اي كلمة لا ما موجودة، اكتبها، هاي الطبعات التجارية مشكلة غيرت المعاني. فإن اضطر، يعني إذا إنسان اضطر أن يستعمل ماذا؟ يستعمل جدي الخنزير. قال استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده. يعني شلون يستعمله؟ يعني يستعمله فيما لا يشترط فيه الطهارة. ليش؟ لأن شنو عندهم؟ عندهم نصوص تمنع من أن يستفاد من الخنزير جملة وتفصيلا. يقول لا تستفاد من الخنزير في شيء أبد، أي شيء من الخنزير لا تستفاد من عنده، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما تستفاد من الخنزير. زين إذا أرد أسوي حبل من شعر الخنزير على مود أسقي الزرع، خلي الماء نجس، شنو حرام واحد يسقي زرع بماء النجس؟ مو حرام. المشهور، مشهور المتقدمين قالوا حتى هذا ما يصير، مو لأنه نجس، هو الخنزير لا يجوز أن يستفاد منه مطلقا، لا يستفاد منه مطلقا. زين إذا اضطريت، هذا جن حكم، قالوا إذا اضطريت ما يخالف استعمله، بس لا تستعمل الجلد، لا تستعمل الشعر الدسم، استعمل الشعر الناشف واغسل ايدك، طهر ايدك فيما بعد. فين اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده، على مود يطهرها جيد. ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها. زين جلد الميتة شو يعتبر؟ جلد الميتة يعتبر نجس لأن تحله الحياة. زين أرد أستعمل جلد الميتة على مود أسقي الزرع، أسقي الحيوانات، قال ماكو مانع، بس ما تقدر تتوضى به لأن الماء الذي يلاقي جلد الميتة محكوم بمن؟ محكوم بالنجاسة. أما جلد الخنزير قالوا بما أنه خنزير حرام تستعمل، تكليفا حرام أصلا تستعمل إلا عند الضرورة. المسألة الثانية، قال إذا وجد لحم، عليكم السلام، فاشتبه ألقي في النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت. هذا الحكم دلت عليه رواية، دلت عليه رواية على أن رجل دخل إلى بلدة من بلاد الإسلام فوجد قطعة من اللحم مرمية، قطعة من اللحم مرمية، هذه القطعة من اللحم قد تكون مذكات وقد تكون غير مذكات، كيف يعرف أن هذه مذكات أو غير مذكات؟ حسب الرواية يقول طرحها على النار، فإن انقبضت، فإن انكمشت، يقول فهي مذكات، وأما إذا وضعها على النار فانبسطت رخت، قال فهي ليست مذكات. هاي علامة موجودة وين؟ في الروايات. إحنا إذا عملنا بالرواية فتكون الرواية علامة من علامات التذكية وأمارة من أمارات التذكية. إذا وجد قطعتين ثلاثة أربعة يكون كل وحدة يختبرها اختبار على حدة. وأما إذا لم نعمل بالرواية فماذا تقتضي القاعدة؟ إذا أجا واحد شلون ابن إدريس رحمه الله لا يعمل بأخبار الآحاد إلا أن تكون مقرونة بقرينة مثلا، وما يعمل بهاي الرواية، إذا لم نعمل بهذه الرواية فماذا تقتضي القاعدة؟ قال الفقهاء القاعدة تقتضي شنو؟ الاجتناب. ليش؟ ولو في بلاد المسلمين، أنت ما قاعد تشتريها من قصاب ولا قاعد تأخذها من يد مسلم، وجدتها مطروحة في غابة، مطروحة على نهر، مطروحة في الشارع، شلون تقدر تحكم هاي المذكات؟ إذا عملنا بالرواية مسألة تطرح على النار وطرحها على النار يكشف أنها مذكاة أو غير مذكاة، خو نعمل بالعلامة. وإذا لم نعمل بالرواية فإن مقتضى القاعدة أنها لا يجوز أكلها. لماذا لا يجوز أكلها؟ لأنه إذا دار الأمر بين أن أكو تذكية لو ما أكو تذكية، الأصل ماذا يقول؟ عدم وجود التذكية، لأن التذكية أمر وجودي، وجودها يحتاج إلى دليل، ولا دليل أنها ذكيت، ماكو دليل أنها ذكيت. التذكية أكو تسمية، أكو ذبيح، أكو فري الأوداج الأربعة، أكو حركة بعد الذبيح، أكو خروج دم بعد الذبيح، أكو استقبال القبلة. التذكية لها شروط، أنا أجي أتجاوز هاي الشروط كلها وأكل هذا اللحم المجهول على أساس؟ فالتذكية تحتاج إلى مثبت. ثبتت التذكية نور على نور، ما ثبتت التذكية ما أكل. القاعدة تقتضي أن لا أكل منها شيئا. وقلنا ما اشتريته، لقاه بالشارع، لو اشترى لو أخذ من يد مسلم فإن يد المسلم أمارة على التذكية، وسوق المسلمين أمارة على التذكية. انت لقيته بالشارع مطروح بغابة بمكان معين، ما أخذت من يد مسلم كي نحكم بالتذكية. فقال إذا وجد لحم فاشتبه، هذا اللحم مذكى أو غير مذكى، ألقي اللحم في النار فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط واسترخى فهو ميت. هاي رواية هكذا تقول، إن عملنا بها ونعمت عليكم السلام، وإن نعمل بالرواية، وإذا ما عملنا بالرواية فالأصل يقتضي عدم التذكية. يعني إنه يتمدد. جيد. ثم قال رحمه الله ولو اختلط الذكي بالميت اجتنبا. اختلاط الذكي بالميت هذا شيء يولد ان اختلاط الذكي بالميت يولد علم إجمالي. يعني إذا رأيت قطعتين من اللحم، إحدى القطعتين وحدة من عتن قطعا مذكات والثانية قطعا ميتة، بس اختلطت الأولى بالثانية، فإذا مديت إيدك على الأولى شو نقول لك؟ 50% هاي هي المذكاة و50% ميتة. وإذا مديت إيدك على الثانية جاوبك نفس الجواب، 50% هذه مذكاة و50% هذه ميتة. فماذا يقول الحكم الشرعي؟ يجب الاجتناب عنهما. هنا شيء عبر عنا، هنا الاحتياط حكم العقل، العقل يحكم بوجوب الاحتياط، والاحتياط يستلزم الاجتناب عنهما. كما لو وجد إناءان أحدهما نجس والثاني طاهر، واشتبه النجس بالطاهر، ما أتوضأ، أروح أتيمم. هنا نفس الحالة، هذا يسموه منجزية العلم الإجمالي، بالأصول يسموه منجزية العلم الإجمالي. يعني يجب ماذا؟ يجب الاحتياط فيما لو وقع علم إجمالي لأنه منجز. وإذا اختلط الذكي بالميت اجتنبا. ثم قال: وفي رواية الحلبي، وهي رواية صحيحة، وفي صحيحة الحلبي يباع ممن يستحل الميت على الأصح. في صحيحة الحلبي قال: إذا كان عندك لحم مذكى اختلط بلحم غير مذكى، يعني مذكى بميته، زين انت اذا هذا الثزمة ترميه ايش راح يسبب؟ سبب تبذير، لان بعضه مذكى. فاكو طريقة انا ما اخسر، اكو طريقة اربح. يقول: نعم، حسب ما ورد في صحيحة الحلبي تبيع على من يستحل الميتة، تبيع على من يستحل الميتة. طبعا اكو تفصيل لابد ان نوضحه. مرة واحد يستحل الميتة، ومرة واحد لا يستحل الميتة بس يستحل المذكى على غير الطريقة الشرعية. يقول: أنا ميتة ما أكل، بس أي مذبوح أكله، حتى لو ما أكله بسم الله، حتى لو مو باتجاه القبلة، مذبوح أكله بس ميتة ما أكل، لا أستحلها، يعني ديني لا يسمح لي بأكل الميتة، بس يسمح لي بأكل المذبوح، بس مو إلا على قبلتكم أنتوا أي المسلمين، مو شرطا على قبلتكم. ومرة واحد لا يستحل، عليكم السلام، ومرة واحد لا يستحل إلا المذكى، إلا المذكى يا الله يستحل له. زين أنا شو أسوي؟ مو إحنا على رأي المشهور الميتة وغير المذكى حكمهن واحد، الميتة وغير المذكى حكمهن واحد، كل غير مذكى ميتة، والميتة هي غير مذكى، حكمهن واحد، حرمة الأكل ونجاسة. أما السيد الخوئي رحمه الله فرق، قال: الميتة شيء وغير المذكى شيء آخر. الميتة حيوان مات حتف أنفه، تمرض ومات، اصطدم ومات، غرق ومات، قال هاي ميتة. أما غير المذكى ذبح بس على غير الطريق الشرعي، ذبح من استقبال القبلة، يقول هذا ما نسمي ميتة، هذا نسمي غير مذكى. ذبح دون بسم الله، يقول هذا ليس ميتة، هذا غير مذكى. الميتة حرام ونجس، أما غير المذكى حرام وطاهر ليس نجسا. هكذا فرق السيد الخوي رحمه الله في مسألة المعروفة. أي المشهور، قلت لك المشهور يرى أنه كل غير مذكى ميتة. فهنا نفس الحالة، أنا لمن أبيع الميتة لمن يستحلها، وغير مذكى أبيع لمن يستحله. أما إذا واحد ما يستحل الميتة ما يصير أبيع الميتة. أي واحد يستحل الميتة حسب دينه حسب مذهبه يستحل الميتة، حتى لو كان مسلم وعده في مذهبه في عقيدته الميتة جائز. شلون مسألة المضطر؟ مضطر، واحد مضطر أقدر أبيع له، أقدر أبيع له ميتة، لأن بلحاظه الآن يجوز يأكل ميتة لو ما يجوز مضطر، فحال اضطراره أبيع له ميتة. بس إذا ماكو حال اضطرار ما أبيع له ميتة، لأن ما يجوز له. قال: وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة على الأصح. وخالف في هذا الحكم القاضي ابن البراج وابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان، فقالوا: إن الميتة لا يمكن أن تباع، بيع ما يصير لا لمن يستحل ولا لمن لا يستحل، هي ميتة غير قابل للبيع، غير قابل للاستفادة، غير قابل للانتفاع، لا ببيع ولا بغيره. لذلك البعض ماذا قال؟ قال: ليس بيعا وإنما هو رفع اليد، أنا ما راح أبيع للميتة، الميتة مو موجودة في بيتي، أرفع اليد أخذ فلوس مقابل أن أسمح له بأخذها. فيقول: من عبر عنا بيع؟ عبر عنا رفع اليد. خوفا منين؟ خوفا من مسألة بيع الميت، عنوان بيع الميت مبغوض في الشريعة ولو لمن يستحل، كما قال القاضي وابن إدريس. الثالثة قال لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. عندنا روايات لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. قال لا يأكل الإنسان من مال الغير إلا بإذنه. وقد رخص يعني من قبل الشارع مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية. الآية القرآنية المباركة في مسألة أن تأكلوا من بيوتكم، خلنا نحسب أنا وياك بيوتكم وبعد وبيوت آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم وما ملكتم مفاتيحه. خب ذول كلهم معروفين، بيتك وبيت أبوك وبيت أمك وبيت أخوك وبيت أختك وبيت عمك وبيت عمتك وبيت خالك وبيت خالتك، زين ما ملكتم مفاتيحه من ذول؟ قالوا يعني وكيل، أنا وكيل عن زيد على بيتي، أطب البيت أبات بي أنام أنظف، مسؤول عنه وعن رعايته، أو خادم عند زيد ومفتاح بيت زيد عندي أنا الخادم، أو عبد عند زيد والمفتاح عندي. فالوكيل والخادم والعبد المملوك من حقه يأكل من بيت ماذا؟ موكله، أو من بيت مولاه ومن بيت سيده ومن بيت مخدومه. شنو معناها بلا إذن وبلا كراهة؟ موعدنا عدة صور. الصورة الأولى شو يقول لي عمي؟ أنت مأذون أن تأكل، هذا شنو عبر عنه؟ إذن، إذن واضح قاعد يقول لي أنت مأذون أن تأكل، هاي وحدة. الوحدة الثانية يسكت لا يقول لي أنت مأذون، بس أنا أدري أنه لا يكره ذلك، يقبل، بس ما قال لي أنت مأذون، اعطاني المفاتيح ما قال لي أنت مأذون، ولكن أنا شنو أدري أنه يقبل. هنا الشريعة شو تقول؟ ماكو مانع أن تأكل، لم يأذن إلا أنه يقبل قلبا، يقبل، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لم يأذن ولا يقبل، أدري بيه يكره، أدري بيه ما يقبل واحد يأكل من طعامه. هنا أنا ما أقدر أكل من طعامه حتى لو طان المفاتيح، يا بش أسوي بالمفاتيح؟ تحرس يعني ما أكل، لأن أدري بي لم يأذن بلسانه وهو غير قابل بقلبه كاره. لذلك قال المحقق رحمه الله، شوف عبارته، وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية. هو لم يأذن وبنفس الوقت لا يكره، هذا آكل من عدة. أما إذا لم يأذن وقلبه كاره هذا ما آكل من عدة، ما يصير. أما لو صرح كل، خب هذا شنو من الواضحات؟ يجوز. وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل وفي ثمرة الزرع والشجر تردد ولا يقصد ولا يحمل. هاي المسألة قد مرت الإشارة إليها في باب بيع الثمار. شو يسمون المسألة الفقهاء؟ يسموها حق المارة، وهذا من ضمن المسائل الفقهية التي انفرد بها فقه الشيعة الإمامية. حق المارة، شنو حق المارة؟ عادة المسافر يمر على بساتين، يمر على زرع، زين هذا مسافر عابر طريق قد يحتاج إلى طعام، من حقه يأكل لو ما من حقه يأكل؟ حسب الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي عمل بها المشهور، قالوا يحق له أن يأكل بشرطين، مو يقصد، يعني إذا هو طريقة منك والبستان من نانا مو يعيف طريقة وينزل المن ينزل للبستان، لا، بطريقة إذا صادف نخل يأكل بطريقة دون أن يقصده قصدا. والأمر الثاني ليش يلويا؟ يأكل وينصرف، مو يحمل، يأكل وينصرف. زين هذا المسألة خاصة بالتمر فقط إلى حق مارة، لو حتى العنب، لو حتى الرمان، حتى التفاح، حتى البيذنجان، حتى الطماطة، حتى الخيار، تردد بين الفقهاء ذكرناه هناك ما أرد أعيده. بعضهم قال يشمل جميع المأكولات، وبعضهم قال لا هذا حق المارة خاص بمن؟ خاص بالتمر فقط. لذلك قال وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل وفي ثمرة الزرع كالخضروات والشجر كالفواكه تردد بشرطين، ولا يقصد ولا يحمل. لا يقصد أنت مسافر بطريقك شو تشوف أخذ أكل، يعني أكل بس مو تروح تقصد البستان تنزل لك مثلا كيلو كيلوين ثلاث كيلوات عايف السفر ماتك وتدور على بستان على مود تاكل من عنده، لا بطريقك إلك حق، ولا تحمل معك منه شيئا. المسألة الرابعة قال من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة. إذا واحد شرب خمرا أو شرب أي مادة نجسة فالبصاق إذا خرج منه محكوم بالطهارة، لأن الفم يطهر نفسه بنفسه. هاش يسموها بواطن الإنسان، بواطن الإنسان. إنسان شرب خمر ورا مدة تقيأ أجلكم الله، يقول يحكم بالطهارة إلا أن يعلم بوجود الخمر فيه. عين الإنسان تنجست صار بيها دم، نجست، هذا دم موجود في عين الإنسان نجست، ورا فترة الدمع يغسلها يحكم بأن العين طاهرة. يعني إذا مد إيده وطلع رطوبة من عينه معكم بأن طاهر. الأنف كذلك نفس الحالة، الفم كذلك نفس الحالة، بواطن جسم الإنسان تطهر بعضها بعضا، تطهر من وحدها دون أن يتدخل بذلك الإنسان، والمسألة واضحة. إلا أن يعلم بأن هذا البصاق قد تغير بمن؟ بالنجاسة. يعني ما زالت النجاسة في فمه هذا بحث آخر، أما إذا لم نعلم ببقائها فنبني على الطهارة ونحكم بالطهارة. المسألة الخامسة قال إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها. الذمي حسب دينه حسب عقيدته المنحرفة طبعا عند الخمر يباع ويشترى، عند الذمي الخمر يباع ويشترى ويملك، عند المسلم لا يباع ولا يشترى ولا يملك. إجا واحد ذمي باع خمرا إلى ذمي باع بألف دينار، ورا ما باع قال له أنا شهر وأجيب لك الفلوس، هذا خلال مدة الشهر الله سبحانه وتعالى هدى وأسلم. لما صار الشهر إجا الذمي الذي اشترى منه الخمر طرق عليه الباب قال تفضل هاي فلوسك، يصير يقبض الأموال لو ما يصير؟ قال الفقهاء لا مانع من ذلك، لأنه عندما باع كان ذميا، والآن عندما أسلم هو ما يطلب خمر، شو يطلبه؟ يطلب فلوس. لو كان يطلب خمر ما يصير يقبضه، لو بالعكس مشتري، لو فرضنا قد اشترى قال تفضل هاي 100 دينار بعد شهر جيب لي خمر، خلال الشهر أسلم وجاء الذي باعه الخمر اطرق عليه الباب قال تفضل مو اشتريت من عندي خمر قبل شهر اعطيتني فلوس مقدما تفضل هذا وياه، ما يجوز ان يقبضه ما يجوز ان ياخذه. هسه مساله انه يفسده اكو شيء اقوال عند الفقهاء قالوا يفسده، شلون يفسده؟ يعني يحوله الى خمر. هسه يجي ان شاء الله عز وجل حكم تحويل الخمر الى خل، يعبرون عنه بالافساد، افساد الخمر بالخل. لذلك احنا عندنا شنو عملية الانقلاب، اذا انقلب الخمر الى خل طهر وحل فان الانقلاب من جملة المطهرات. المسألة السادسة هي التي تنص على هذا الحكم، قال الخمر تحل اذا انقلبت خلا. شلون تنقلب خل؟ من نفسها، من نفسها. هذا موجبون التمر يخمروا، من يخمروا يكون ميلوح هوى، إذا لاح هوى رأسا شي يصير؟ يصير خل. فشي يسوون هم؟ يخمروا، يصير شنو؟ يصير خمر. من الممكن أن يتحول من تلقاء نفسه من خمر المن إلى خل، ومرة مو من تلقاء نفسه، أنا أذب بي مواد يذبون ملح، فشي يصير يفسد الخمر ويتحول بعد مدة المن إلى خلد. فمرة الانقلاب ذاتي هو من وحدة ينقلب، مرة من وحدة ينقلب، ومرة الانقلاب شنو؟ لا، الانقلاب عرضي، أنا أذب بي ملح أو أذب بي مادة أخرى، سواء كان الانقلاب ذاتيا أو الانقلاب عرضيا، سواء كان الانقلاب من تلقاء نفسه أو الانقلاب بفعل فاعل، نفس الشيء. المهم هذا الآن شي يسمي العرف خل، والخل حلال طاهر. فقال الخمر تحل إذا انقلبت خلا من نفسها، ولو كان بعلاج، حتى لو أنا بنفسي وضعت مادة تحول الخمر إلى خل، كما لو أضيف ملح يتحول الخمر إلى خل. ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها. يعني شلون؟ عندي خمر، سويت الخمر مثلا، خلينا نقول 10 لتر، 10 لتر من الخمر لم ينقلب إلى خل، لا من تلقاء نفسه ولا فيما لو رميت فيه ملحا. فش قلت؟ قلت عندي خل هواية، خل أدير فوقها خل. إذا هو 10 لتر من الخمر وأدير 100 لتر من الخل، شو يصير؟ يستهلك. يعني لما تجي تتذوقها تتذوق خل، لا يسكر. فأرد أتخلص من الخمرية 10 لتر خمر، أتخلص من عدها أديرها فوق من؟ فوق 100 لتر من الخل، أو 100 لتر من الخل أديرها فوق من؟ فوق 10 لتر من الخمر. شنو الرأي؟ قال الكل محرم يصير، لأن هاي مو عملية انقلاب، هاي عملية تنجيس. احنا ايش قلنا أمس؟ الخل يعتبر من ضمن من؟ الخل من ضمن السوائل، حكم حكم الماء المضاف، ينجس كثيره وقليله. شو إذا عندك 100 لتر خل، 200 لتر خل، تذب عليه شوية خمر، كله تنجس، هذا كله تنجس، حتى لو كان الخمر قد استهلك ضاع وانتشر بمن انتشر ضمن الخل، انتشر راح، بس تنجس لو ما نجس؟
نجس.
إذا تريد تطهر الخمر لينقلب إلى خل، حقيقة تنقلب إلى خل، وليس يضاف إليه ماذا؟ وليس يضاف إليه خل على مود يصير طعمه طعم الخر، ولون لون الخل، ورائحة رائحة الخل. شو الفائدة؟ خل متنجس يصير، خل متنجس، ماكو أي فائدة. وقيل، قاله الشيخ الطوسي رحمه الله، لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر الذي في الإناء خلا. هذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله. شنو رأيك به؟ قال وهو متروك، هذا القول مو صحيح. أوضح لك القول، لطيف. هو يقول إذا كان يوجد عندي خل ويوجد عندي خمر، أخذت من هذا الخمر نصفه، نصفه وين أرغته؟ في الخل. الخل صار بي نجس. ليش صار نجس؟ خل حكم حكم الماء المضاف، أضيف له خمر، الخمر نجس، هذا الخل كله تنجس. إيش بقى عندي؟ قليل من الخمر في الإناء، قليل من الخمر في الإناء، عفته هذا الخمر، عفته فترة، جيت ورا فترة لقيته صاير خل منقلب من تلقاء نفسه. يقول إذا انقلب الخمر في الإناء الخارجي انقلب إلى خلا، معناها اللي ذبيتهم منقلب، لأن هنا واحد، هنا واحد، لا مو واحد، نفسه عفت نصفه ورميت نصفه وين؟ بالخل. يقول هذا الخارجي لما انقلب أو صار خل، معناها أخوه نصف نصف اللي رميته على الخل همش بي، هم انقلب وهم صار خل. فإذا انقلب ما في الإناء الخارجي وأصبح خلا وأصبح طاهرا، هذا يعني أن ما رمي في الخل أيضا انقلب وأيضا صار خل وأيضا صار طاهر. هذا قول الشيخ الطوس رحمه الله المحقق عليه الرحمة والرضوان، يقول هذا الكلام مو صحيح، لأن ماك ملازمة أن الخارجي إذا انقلب إذن الذي اختلط أيضا انقلب، وينك ملازمة؟ هذا ظرف غير يعني غير مختلط بالخلط، هذا انقلب خارج انقلب، على أساس الذي اختلط بالخل الذي اختلط بالخل أيضا انقلب؟ ماكو ملازمة بين انقلاب هذا وانقلاب ذاك. ثم هذا الخل عندما وقع فيه الخمر تنجس، ثبتت النجاسة ولا يقين في أن النجاسة ارتفعت، والاستصحاب ماذا يقول؟ ما زال نجس، ما زال نجس. فإذن الجزء اللي بقى إذا انقلب إلى خل لا يعني أن هذا أصبح طاهرا، ماكو ملازمة، والاستصحاب يحكم ببقاء النجاسة. لذلك قال المحقق رحمه الله وهو متروك، هذا القول متروك لا شاهد عليه، هذا شبه القياس، شبه القياس لا يعتنى به. واضح المسألة؟ هل واضحة؟ المسألة السابعة والأخيرة، قال لا يحرم الربوبات اللي احنا نعبر عنها مربى، يعني عصائر الفواكه، عصائر الفواكه عبرون عنها هكذا تعبير، والأشربة. طبعا هاي عادة الرمان، التمور، الأشربة المتعددة من التين، من الخوخ، هاي عادة لما يسووها عصير تبقى فترة يصير بيها نشيش، نشيش يصير بيها ورائحتها تختلف وطعمها تصير بيه لذعة، يقول ذني حرام لو حلال، يقول حلال، مو خمر هذا، هذا عصير، حتى لو يصير بيه نشيش حلال، حتى لو كان هذا العصير بيه لذعة أو رائحة تغيرت حلال، لأنه ليس خمرا مسكرا. إحنا مشكلتنا بالخمر والإسكار، هذا لا خمر عرفا ولا مسكر. فقال لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر، الرائحة مو دليل. ثم قال ويكره الإسلاف في العصير، العصير مكروه، واحد يبيع سلف، يعني أبيع لك إياه بيع سلف، يعني شلون بيع السلف عكس عكس بيع النسيئة، النسيئة آخذ العصير وانطيك فلوس بعدين، السلف بالعكس، بالعكس أنطيك فلوس وآخذ من عندك العصير فيما بعد، هاي المعاملة مكروهة، بها أدلة خاصة تدل على الكراهة. وبعد ومما يكره أيضا وأن يستأمن على طبخه، يعني على طبخ العصائر من يستحله قبل أن يذهب ثلثا. إذن المراد من العصير يا عصير العنب فقط، قلنا نحن الفقهاء إذا قالوا عصير شي قصدون من عده العنب فقط، العصير العنبي كما ذكرنا إذا غلى حرمة وترتفع الحرمة إذا ذهب ثلثاه بالغليان. إذا واحد ما عنده ورع وتقوى وحلال وحرام ويستهين بهذه الأمور، يقول يكره أن تأمن به في مسألة العصير المغلي، لا تأمن به هذا يكره. وهي مسألة عامة، شلون مثلا بالنسبة إلى الحائض التي لا تؤمن يكره أن يؤكل من تحت يدها، كل إنسان لا يؤمن في الطهارة والنجاسة، ما يهتم بالطهارة والنجاسة، يكره أن تتعاون وياه في موارد مرتبطة بالطهارة والنجاسة. ويكره أن يستأمن على طبخه، على طبخ العصير من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه، يقول حتى لو غلا حلال هذا مكروه تتعامل وياه وتصدق به، مو مش يسوون يفوق يعني يحطوه على النار قبل ما يصل إلى مرحلة الغليان يكون يطفوه، إذا هو ما عنده حرام وحلال يجوز يغلي وبعدين يطفي، فلا بد لك أن تحذر منه. والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت مكروه أيضا، هاي المياه الحارة، المياه الكبريتية، حمام العليل وغيره يكره أن يستشفى بها أحد، مكروه. انتهى الكلام بحمد الله سبحانه وتعالى بلحاف كتاب الأطعمة والأشربة. أنا بنائي نبدي بكتاب الميراث، غد إن شاء الله عز وجل نكتب أو نبدأ بكتاب الميراث. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دور على كتاب الميراث.
شيخنا خاتم شوية عند رمر هذا الشعير مال اليوم قالوا زين الصبية هذا زين الخمر.